بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للمحاضرة الختامية لدورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مدينة عدن، ألقاها فضيلة الشيخ الخضر الباخشي حفظه الله تعالى وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب بن العمري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 23 من شهر الله المحرم عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعكم جمعا مباركا، وأن يبارك لنا جميعا في الأعمار والأعمال، أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يستعملنا في طاعته. ومثل هذه الدورات وهذه اللقاءات فيها خير كثير. ولا زلت أذكر أول لقاء لي مع الإخوة الأفاضل في أول البدء في هذه الدورة، وهي دورة ابن قيم الجوزية رحمه الله، فكانت لهم الجهود الكثيرة والوفيرة، وكذلك الاستمرار في هذا العطاء، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، في إمام المسجد وفي المشاركين وفي القائمين على هذه الجهود، وفي كذلك مكتب الأوقاف والقائمين عليه. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وقفات يسيرة في هذه الكلمة المختصرة وفي هذا اللقاء المختصر، هي وصايا لي أولا لحاجتي إليها، ولإخواني الأحبة ثانيا، نتواصى في ذلك بالحق، نتواصى بالصبر، لأن نجاة العبد في هذه الدنيا في سيره على درب العبودية لله جل وعلا، وفي التواصي بالأوامر الإلهية والوصايا النبوية، والتواصي كذلك بالصبر والثبات على ذلك، انطلاقا من قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكلما اجتهد الإنسان في أمر سيره إلى الله جل وعلا، كلما كان حليفه الثبات على هذا الدين والبعد عن ما يضاده. وأعظم ما نتواصى به أولا هو الإخلاص لله جل وعلا، هذه العبادة العظيمة التي لا يقبل عمل إلا بها، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحسرة على العبد أن يسير في درب العبودية لله جل وعلا وهو بعيد عن هذا الأصل الأصيل وعن هذا الشرط العظيم وهو أمر الإخلاص لله جل وعلا. فالإنسان تعد عليه أنفاسه كلماته وأفعاله، فيحرص على أن يخلص لربه جل وعلا وأن يكون أمر طلب العلم خالصا لله جل وعلا. قد جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وجاء منهم العالم قال: يا ربي طلبت العلم فيك، قال: إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب في نار جهنم. فيحرص العبد غاية الحرص أن يكون في حضوره وفي كتابته وكذلك في إلقائه وفي استماعه مخلصا لله جل وعلا، ويجاهد نفسه على ذلك. فإن للنفس طغيان تدعوه إلى إظهار نفسه أو إلى تنميق عباراته أو إلى إظهار فهمه أو إلى غير ذلك من أبواب الرياء، وهو في ذلك يجاهد نفسه. إن غلبته استعان بالله جل وعلا عليها، ولا يسلم نفسه لها ولا يستسلم. الله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كما أن الإنسان يجاهد نفسه في باب النظر، في باب السمع، في الأخذ، وفي العطاء، وفي الذهاب، وفي الإياب، كذلك يجاهد نفسه في أمر الإخلاص وهو أعظم. ويحرص غاية الحرص أن لا يكون ممن قال الله جل وعلا عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يحرص على أن يكون متقربا إلى ربه جل وعلا في كل عمل، ومخلصا له في كل فعل من أمور العبادات. وطلب العلم من أعظم العبادات، فالطلب العلم أفضل من نوافل العبادات ما فيه من النفع المتعدي. وما كان الإنسان في هذا الباب مجاهدا لنفسه إلا كان موفقا. الوصية الثانية: الحرص على استغلال الأوقات. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. لا شك أن الإنسان في سني عمره هو سائر إلى الله جل وعلا، وفي كل يوم تسجل عليه إما الحسنات التي يفعلها بفعله للعبادات وبتقربه بأنواع القربات، وإما بالسيئات التي حصلت بسبب تجاوزه وتفريطه. الله جل وعلا عظم أمر الوقت وأقسم به، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء. قال جل وعلا: والليل، قال: والفجر، قال: والضحى، قال: والعصر. هذه الأوقات أقسم الله جل وعلا بها، هي مخلوقات عظيمة لأنها مواسم فعل العبادة. وهذا القسم يدل على عظم المقسم به وعلى عظم المقسم عليه. وفي كل سورة من السور التي ورد فيها القسم بأمر الوقت ذكر الله جل وعلا أمر المقسم عليه، سواء من خسارة الإنسان أو من أمر إصلاح الإنسان لحياته أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن حرص على وقته كان هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، ومن تشاغل بما لا ينفعه بل بما يضره تحسر يوم لا ينفع الحسرات. ويستطيع العبد في جميع يومه أن يؤجر على كل فعل بالنية الصالحة التي ينويها إذا اجتنب المعاصي، فهو في ذهابه إلى المسجد وفي إيابه إلى بيته يؤنس أهله وينظر في شأنهم، يجالسهم، في قراءته للعلم، في سماعه للعلم، في زيارته للأرحام، في صلته ونحو ذلك، كل هذا يؤجر عليه العبد. فلا يحرم نفسه من هذا الباب العظيم من الأجور الكثيرة والسبل العديدة التي شرع الله جل وعلا فيها من العبادات الكثيرة، يحرم نفسه ويتجه إلى قضاء الأوقات فيما لا ينفعه، ففيه ضرر. والإنسان طبيب نفسه في ذلك، مهما جاءتك النصائح ومهما نبهك الوعاظ، أنت أعلم بنفسك وأعلم بما يصلحها، وإن كان الإنسان يحتاج إلى تذكير، ولكن ما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك، وما يصلح لغيرك قد لا يصلح لك. فلتحرص على أن تنظر في أوقاتك ما يكون فيه الانتفاع لك والاجتهاد في صلاح حالك والتزود من الحسنات ومن الأجور. والأيام تمضي والعمر ينقضي والسنوات تتلو بعد سنوات، وهكذا يمضي عمر الإنسان وهو ربما في غفلة، فيتأمل في هذا الحال ويستغل الوقت. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوصية التي تليها الحرص على حسن الأخلاق. لا يتصور في طالب علم ينظر في فنون الشريعة في أبواب الفقه والاعتقاد والتفسير ونحو ذلك، ويقرأ في مسائل أهل العلم ويقف على أدلة المسائل من الكتاب والسنة ويقف على آثار الصحابة، وكل ذلك لم يؤثر في صلاح أخلاقه، فتجد عنده من الفظاظة، وعنده من سوء الأدب، وعنده من سوء الظن المتكرر الملازم له، أو من البخل أو من الكذب أو نحو ذلك. هذا لا يتصور إلا أن يكون هذا العلم الذي طلبه في طلبه له خلل، لذلك الإنسان إذا قرأ في أبواب العلم وكان يطلب العلم فلا شك أن حاله قبل طلب العلم مختلف عن حاله بعد الطلب. الإنسان يتغير وتصلح طباعه ويتخلق بالأخلاق الحسنة ويجاهد نفسه على ذلك. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، هذا الواجب على العبد، أن يحرص على الأخلاق الحسنة يتقرب بها إلى ربه جل وعلا ويتابع في ذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم مكارم الأخلاق وتقوى الله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، فعل الأوامر واجتناب النواهي، التمسك بالدين كله، هذه هي التقوى، عمل الصالحات وترك السيئات. كذلك جماع الخلق الحسن هو أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. هذا ما ذكره شيخ الإسلام، قال: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. يقول الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، يقول في وصف حسن الخلق: أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طليق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. هذه الأخلاقيات عليها دلائل من الكتاب والسنة. الله جل وعلا لما مدح نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. حري بطالب العلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لينا، رفيقا، سهلا، حسن الكلام، حسن الصمت، ولطيف العبارة، متوددا، وأن يجاهد نفسه على التخلق بالأخلاق الحسنة، فإن الأخلاق الحسنة ستر لكل عيب، وسوء الأخلاق يظهر كل عيب، مهما كان الإنسان عنده من الحفظ أو من الفهم أو من القراءة في المطولات أو نحو ذلك، وهو على خلق سيء فإن النفس تمجه والقلوب تنفر منه. وإن رأى من يقرب منه فلا يظن لخلقه، بل ربما لحاجة هذا القريب منه، لأن النفوس مجبولة على محبة المحسن إليها. وليس الإحسان بالمال، لا يقتصر الإحسان بالمال، ربما يكون الإحسان بالكلمة الطيبة وبالعبارة اللطيفة وبحسن التودد وبغير ذلك من الأمور التي لا ينبغي على حملة الشريعة وعلى طلاب العلم أن يخلوا أنفسهم منها، فإن هذا من الحرمان. إذا حرم الإنسان الرفق حرم الخلق، فقد حرم الخير كله. كذلك الوصية، ولعلي بها أختم، والحمد لله عندكم يعني من سماع المواعظ ومن المحاضرات ومن الكلمات ما يكفي إن شاء الله، وإنما هي من باب المشاركة اليسيرة، وإن كانت يعني ضعيفة، لكن من باب أن الإنسان يشارك في أمر الخير، صلى الله جل وعلا أن يتقبلها منا ومنكم. الوصية الأخيرة: الحرص على ضبط الكتاب المدروس. إذا حضر طالب العلم درسا فلا يكن النصيب من هذا الدرس هو مجرد الكتابة أو الحضور الجسدي، بل يحرص على المراجعة مع التقييد. نعم، تقييد العلم أمر مهم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، لكن لابد أن يحرص على حفظ ما يتيسر حفظه وفهم ما ينبغي فهمه، ويجتهد في ضبط ما تلقاه عن شيخه ضبطا جيدا حتى يكون هذا الحضور مثمرا له في جانبه العلمي وفي جانبه العملي كذلك، فيجتهد في ضبط العلم. وهناك أمور خمسة تعين طالب العلم على ضبط العلم، لأن العلم واسع، لكن يجتهد أولا في حفظ التعريفات، إذا جاءه تعريف فيحرص على حفظه، تعريف الصلاة، تعريف الحج، تعريف التوحيد، تعريف الشرك، تعريف البيع الفلاني، وهكذا كل تعريف يأتيه، لأن التعريفات حدود لابد أن تضبط، وضبطها بحفظها مع الحرص على فهم محترزاتها. الأمر الثاني أن يحرص على أدلة المسائل. لا ينفع طالب العلم أن يعرف مسألة دون أن يعرف دليلها، إن أمة الإسلام أمة الدليل، ووجود الدليل في المسألة هو الحجة. وأما أن يعرف المسائل دون أن يعرف دليلها فهذا علم ضعيف لا نفع فيه، لأنه سيسأل عن مستند هذا القول فلا يعرف الدليل، قد يكون من الكتاب، قد يكون من السنة، يكون من الإجماع، قد يكون في المسألة قياس، يحرص على معرفة هذا الأمر. الأمر الثالث هو أمر الفروق، إذا جاء المسألة فيها التفريق بين أمرين فيضبط أمر الفروق، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الفرق بين الشرك وبين الكفر، الفرق بين مثلا صلاة النافلة وغيرها من الرواتب، الفرق بين النافلة والفريضة، وهكذا كل ما جاءه مسألة فيها من الفروق يحرص على ضبط الفروق في هذا الباب. المسألة الرابعة التقاسيم، والتقاسيم أسلوب نبوي وجاء في عدة أحاديث، وفائدة التقاسيم أن الإنسان يضبط أطراف المسألة فيحرص أنه لا يمر على مسألة وتذكر له مسألة فيها تقسيم إلا وحرص على ضبطها. كل ما جاء من أبواب التقسيم، التوحيد ينقسم إلى قسمين، الشرك ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة، الحج ثلاثة أنواع، وهكذا في جميع التقاسيم التي تمر عليه في أبواب الطهارة، في أبواب الصلاة، في أبواب الصيام، فإن هذا مما يعينه على ضبط المسائل. المسألة الخامسة هي معرفة الضوابط، وهذا كما هو معلوم يتعلق بباب دون باب، يقال ضابط المسألة الفلانية في الباب الفلاني كذا وكذا، فإذا حرص طالب العلم على ضبط هذه الأمور الخمسة فإنه يجمع شتات العلم ليس المطلوب من طالب العلم أن يحفظ الكلام الذي يلقى إليه كل الكلام، فإن الذي يحفظ ويضبط هو كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذاك فإنه يضبط ضبطا جيدا، ومن استطاع الحفظ فيحفظ، وإن كان هذا الأمر متعسرا أن يحفظ جميع أقوال العلماء، لكن قد يحرص على هذه الأمور التي تعينه على ضبط العلم. هذه بعض الوصايا اليسيرة والتي أعلم أنكم يعني قد سمعتم مثلها كثيرا من إخواننا ومن المشايخ ومن كلام العلماء قبل ذلك، وإنما هي من باب التذكير. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا على طاعته، أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم فواتح الخير، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا الاجتماع المبارك بإذن الله جل وعلا حجة لنا جميعا لا حجة علينا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.